بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد حديث رسول متفق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك وتفسير الحافظ ابن كثير رحمه الله. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. آية الدين.
نعم. إذا تدينت.
قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله. الآية. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: هذه الآية الكريمة أطول آية في القرآن العظيم. وقد قال الإمام أبو جعفر بن جرير وروى بإسناده عن ابن المسيب أنه بلغه أن أحدث القرآن بالعرش آية الدين. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى وروى بإسناده عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لما نزلت آية الدين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول من جحد آدم عليه السلام أن الله لما خلق آدم مسح ظهره فأخرج منه ما هو ذارئ إلى يوم القيامة، فجعل يعرض ذريته عليه فرأى فيهم رجلا يزهر، فقال: أي ربي من هذا؟ قال: هو ابنك داود. قال: أي ربي كم عمره؟ قال: 60 عاما. قال: ربي زد في عمره. قال: لا إلا أن أزيده من عمره. وكان عمر آدم 1000 سنة، فزاده 40 عاما، فكتب عليه بذلك كتابا وأشهد عليه الملائكة. فلما احتضر آدم وأتته الملائكة قال: إنه بقي من عمري 40 عاما. فقيل له: إنك وهبتها لابنك داود. قال: ما فعلت؟ فأبرز الله عليه الكتاب وأشهد عليه الملائكة. قال: وحدثنا أسود بن عامر عن حماد بن سلمة فذكره وزاد فيه: فأتمها الله لداود 100 وأتمها لآدم 1000 سنة. وكذا رواه ابن أبي حاتم، وروى ابن أبي حاتم عن يوسف بن أبي حبيب عن أبي داود الطيالسي عن حماد بن سلمة: هذا حديث غريب جدا. وعلي بن زيد بن جدعان في أحاديثه نكارة. وقد رواه الحاكم في مستدركه بنحو من حديث الحارث بن عبد الرحمن بن أبي وثاب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة، ومن رواية أبي داود بن أبي هند عن الشعبي عن أبي هريرة، ومن طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة، ومن حديث هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فذكره بنحوه. فقوله
سبب السياق هنا إيه؟ سياق هذا الحديث في الكتاب، في الكتابة. نعم. وهي لم تكن كتابة دين مال، لكن قد تشبه هذه، يعني أخذنا منك لداود كذا سنة فكتب هذا عليك، فيشبه إيه؟ يشبه الدين. فتقييد هذه الأمور حتى إذا نسي الواحد رجع إليه، فآدم عليه السلام نسي فرجع به إلى الكتاب. نعم. فتكون هذه إشارة عامة إلى فائدة الكتابة. نعم.
فقوله: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، هذا إرشاد منه تعالى لعباده المؤمنين إذا تعاملوا بمعاملات مؤجلة أن يكتبوها، ليكون ذلك أحفظ لمقدارها وميقاتها وأضبط للشاهد فيها. وقد نبه على هذا في آخر الآية حيث قال: ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا. وقال سفيان الثوري عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس في قوله: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، قال: أنزلت في السلم إلى أجل غير معلوم.
إلى أجل
عندي غير معلوم.
لا معلوم.
قال: أنزلت في السلم إلى أجل معلوم.
إلى أجل مسمى يبقى معلوم. نعم.
وقال قتادة عن أبي حسان الأعرج عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى أن الله أحله وأذن فيه. ثم قرأ: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى. رواه البخاري. وثبت في الصحيحين من رواية سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن عبد الله بن كثير عن أبي المنهال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار 1 سنة و2 سنين و3، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. وقوله فاكتبوه أمر منه تعالى بالكتابة للتوثيقة والحفظ، فإن قيل فقد ثبت في الصحيحين عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، فما الجمع بينه وبين الأمر بالكتابة؟ فالجواب أن الدين من حيث هو غير مفتقر إلى كتابة أصلا، لأن كتاب الله قد سهل الله ويسر حفظه على الناس، والسنن أيضا محفوظة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي أمر الله بكتابته إنما هو أشياء جزئية تقع بين الناس، فأمروا أمر إرشاد لا أمر إيجاب، كما ذهب إليه بعضهم قال ابن جريج من ادان فليكتب ومن ابتاع فليشهد. وقال قتادة ذكر لنا أن أبا سليمان المرعشي كان رجلا صاحب كعبا فقال ذات يوم لأصحابه هل تعلمون مظلوما دعا ربه فلم يستجب له؟ فقالوا وكيف يكون ذلك؟ قال رجل باع بيعا إلى أجل فلم يشهد ولم يكتب، فلما حل ماله جحده صاحبه
ماله
فلما حل ماله جحده صاحبه فدعا ربه فلم يستجب له لأنه قد عصى ربه. وقال أبو سعيد والشعبي والربيع بن أنس والحسن وابن جريج وابن زيد وغيرهم كان ذلك واجبا، ثم نسخ بقوله فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. والدليل على ذلك أيضا الحديث الذي حكي عن شرع من قبلنا مقررا في شرعنا ولم ينكر عدم الكتابة والإشهاد. قال الإمام أحمد وراى بإسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر أن رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه 1000 دينار فقال ائتني بشهداء أشهدهم، قال كفى بالله شهيدا، قال ائتني بكفيل، فقال كفى بالله كفيلا، قال صدق، فدفعها إلى أجل مسمى فخرج في البحر فقضى حاجته ثم التمس مركبا يقدم عليه للأجل الذي أجله فلم يجد مركبا، فأخذ خشبة فنقرها فأدخل فيها 1000 دينار وصحيفة معها إلى صاحبها ثم زج موضعها ثم أتى بها البحر ثم قال اللهم إنك قد علمت أني استسلفت فلانا 1000 دينار فسألني كفيلا فقلت كفى بالله كفيلا فرضي بذلك، وسألني شهيدا فقلت كفى بالله شهيدا فرضي بذلك، وإني قد جهدت أن أجد مركبا أبعث بها إليه بالذي أعطاني فلم أجد مركبا، وإني استودعتكها، فرمى بها في البحر حتى ولجت فيه، ثم انصرف وهو في ذلك يطلب مركبا إلى بلده، فخرج الرجل الذي كان أسلفه ينظر لعل مركبا تجيئه بماله، فإذا بالخشبة التي فيها المال فأخذها لأهله حطبا، فلما كسرها وجد المال والصحيفة، ثم قدم الرجل الذي كان تسلف منه فأتاه 1000 دينار وقال والله ما زلت جاهدا في طلب مركب لآتيك بمالك فما وجدت مركبا قبل ذلك قبل الذي أتيت فيه، قال هل كنت بعثت إلي بشيء؟ قال ألم أخبرك أني لم أجد مركبا قبل الذي جئت فيه؟ قال فإن الله قد أدى عنك الذي بعثت به في الخشبة فانصرف بألفك راشدا. قال الحافظ رحمه الله وهذا إسناد صحيح.
أمانة سبحانك لا يمكن أن يقول ما وصلني شيء. اليوم تأخذ تكتب على الواحد ومع ذلك يجحد فقل ما أخذت منك شيء. نعم، فكل منهما هذا رجل أدى الله عنه وهذا الرجل حفظ الله ماله حتى وصل إليه لأنه يعلم الله عز وجل أيضا صدقه وأمانته، فكل منهما موصوفهم بالأمانة والأداء، فإذا كان هذا قد وصف بالأمانة لأدائه فإن هذا أيضا موصوف بالأمانة لعدم جحده هذا الأمر. نعم. نعم. لأن على الاستحباب وليس للمنع، فإن الأصل في أول قصة هو هذا هو الكتابة والإشهاد، لكن إذا لم يجد هذا فخلاص كفى بالله وكيلا وكفى بالله شيء، وإذا أمن بعضهم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته، فإن الأمر الاستحباب والإرشاد والتوجيه، فالقصة ليس فيها نفي الكتابة والتوثيق،
إنما فيها أنه لو ترك ذلك ولأمانة الرجل فيما يظهر له أو لحسن ظنه بربه أو لإرادة الخير فلا إشكال. مو على ماذا؟ على الاستحباب. مو على الاستحباب، على الاستحباب. يقول رحمه الله، أي نعم، يقول كان ذلك واجبا ثم نسخ بقوله فإن أمن بعضكم بعض فلا يدري ذلك منه. والدليل على ذلك نسخ الاستحباب يعني الحديث ثم ذكر. أي نعم.
قال الحافظ رحمه الله: وهذا إسناد صحيح، وقد رواه البخاري في 7 مواضع من طرق صحيحة معلقا بصيغة الجزم، فقال: وقال الليث بن سعد فذكره. ويقال إنه رواه في بعضها عن عبد الله بن صالح كاتب الليث عنه قال. وقوله تعالى: وليكتب بينكم كاتب بالعدل، أي بالقسط والحق، ولا يجر في كتابته على أحد، ولا يكتب إلا ما اتفقوا عليه من غير زيادة ولا نقصان.
هذا خطاب للكاتب يعني الدائن المدين الكتابة. تبوى الكاتب، قد يكون الكاتب يكتب كتابة حيف وظلم ويتلاعب، أو يأخذ من هذا مالا على أن يجعل الصيغة صيغة موهمة، خصوصا إذا كان الناس لا يعرفون، مثل ما ترى أنت أمامك الآن بعض الناس عوام يبيع بيته وكذا، ويجي واحد يكتب بينهما ويأخذ المقاسات والأشياء دي، وهو أمي ما يقرأ ولا يكتب، ما يدري. فإذا كان هذا الكاتب حائفا وظالما ومرتشيا، ترتب على ذلك ما ترتب، يبقى الواحد في جيبه عقد أخذه من الرجل، وهو عقد عليه لا له، عقد يبدد ملكيته لا أنه يحفظ ملكيته. سبحان الله، شوف تكامل الشريعة. كل واحد، كل طرف في معاملة فإنه يأخذ قسطه من الخطاب الشرعي. هذا الدائن وهذا المدين وهذا الكاتب، سبحان الله، هل يوجد أحد في الأمة لا يخاطبه النص الشرعي؟ هل توجد حالة في الأمة لا يستوعب النص الشرعي؟ بعض الناس يقول لبعض إخوانكم، يقول له: أنتوا كده عرفكم يا سلفيين، عرفكم يا سلفيين مغروزين في النصوص على طول، يعني لا تخرجون منها. هو طبعا بيذم، لا أنه يمدح، يعني عايز يقول أنتم أهل ظواهر، أنتم سطحيون، أنتم منعزلون عن المجتمع والأمة وحاجة الأمة، كل حاجة بقى نص وسنة وبدعة وتوحيد وشرك، واجب ومسنون، كل حاجة أنتم كده عرفكم يا سلفيون. سبحان الله. نعم.
وقوله: ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب.
أنا أذكر يوم إحنا في القناة، فبعد البرنامج عندي، فطلع جالس مع محمود حسان، فلقيت في التلفزيون فعرض برنامج في الرد على عبد الرحمن البنا، اسمه عبد الرحمن جمال البنا، ما سبيل الله يرد عليه سعد، اسمه عبد الرؤوف، هذا اللي هو الأزهري، اسمه ايه؟ سعد عبد الرؤوف، اسمه سعد عبد الرؤوف، اللي بتاع الفتاوى هذا، واحد تاني اسمه ابو الغنايم او صبر عبد الرؤوف، والغنايم هذا هم لا يردوا على مين. فانا بقول يا استاذ محمود ده هيردوا ايه؟ هيرد على جانب، لكن ساقع في جوانب اخرى، يعني كيف يعني ما عاد شيخ سلفي يرد على هذا الرجل تاتون بكذا. المهم هو يعني زعل وقال: يعني انتم كده تظنون انكم انتم على الحق فقط. قلت له: نعم، نحن على الحق، لا احد على الحق غيرنا اصلا، هذا لا يحتاج الى نقاش، لا احد على الحق غيرنا. وهذا ستر منه الان، ما ستر، يرد جانبا ولكن ساقع في جانب تحتاج الى رد عليه، وفعلا هذا الحاصل، هذا هو الحاصل. فلا احد اصوب من هؤلاء، لان السلفيين ليسوا هم فلان وعلان وكذا، انما السلفيون هؤلاء هم النبي والصحابه ومن صار على ضربهم. فعلامه لا يكون كلام هؤلاء السلفيين هو الصواب، هو الدين الذي لا يقبل خلافه، بخلاف المسائل الاجتهاديه، دي مسائل اختلف فيها العلماء، لكن مسائل المنهج والاعتقاد وكذا، هذه المسائل التي يرجع إليهم فيها، ولا يصح كلام غير كلامهم. فطبعا نعم، السلفيون يرتمون في أحضان النصوص، لأنه ليس شيء يخرج عن النصوص، تشرح الواحد تشريحا ظاهريا كذا أمامك بالنصوص، تقول: أنت لابس إيه؟ أنت بتاكل إيه؟ أنت بتشرب إيه؟ انت شعورك تواخد من شعرك هذا ليه؟ انت مش واخد ليه؟ تخاطب كل حاجة فيه، كل حاجة فيه بنص، ونص للعينين، ونص للفم، ونص للأذنين، ونص لليدين، ونص للرجلين، ونص للبطن، ونص للفرج، ونص للكفاء، ونص للطعام، ونص للشراب. انت بتشرب وانت واقف ليه؟ انت بتشرب الشمال ليه؟ يعني هو بس الشوال اللي امام الظاهرين دول هتورد له كم نص مؤلف، باب اللباس، باب الاطعمة، باب الاشربة، واخد بالك، باب المسلم من سلم المسلم من لسانه ويده، باب النظر، باب السماع، باب الكلام، كل حاجة، باب الشعور وما يؤخذ منه وما لا يؤخذ، كل حاجة هتفصلها. طبعا السلفي لا يعيش إلا في جوار النص، السلفي أثري، السلفي حدثنا وأخبرنا، هذا هو السلفي. اختصار السلفي الآثار، ده اختصار إذا أردت أن تترجم له، فالسلفي آثار، قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم، ما ترك الشارع شيئا من أمور المسلمين أبدا. وهل ذقنا الضنك إلا بالتخلف عن النص الشرعي، وظن أن أشياء كثيرة تخرج عن النص الشرعي، وأن النص الشرعي هذا إنما هو مسجد وفقط محاط بأربع جذر صلي فيه بوفق النص الشرعي، إنما إذا خرجت من المسجد فلا تركب سيارة بنص، ولا تلبس بنص، ولا تعمل في حقلك بنص، ما لي النص الشرعي ومصانع الحديد ومصانع كذا، ما للنص الشرعي وشركات الكهرباء وشركات المياه، ما للنص الشرعي ومجالس المدينة ومجالس المحليات، ما للنص الشرعي والأسواق والبيع والشراء، ما للنص الشرعي ولهو الناس ومعاملتهم، هذا الضمار جاءنا من هذا. لكن لو عرف كل واحد أن الشيخ لما يدخل مكانا، وأن الشيخ لما ينزل سوقا، وأن الشيخ لما يحضر مجلسا، أنه يجب أن يرجع الجميع إليه، لأنه مرجعية الشارع في هذا، أن الناس ينبغي أن يرجعوا إلى الشارع. لو علم الناس ذلك كما كان الناس مع رسول الله ومع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو علم الناس ذلك لاستقام حالهم. يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه بموجب هذا الإيمان، وليكتب بينكم كاتب بالعدل، هذا الكاتب، ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله، فليكتب وليملي الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا، فإن كان الذي عليه الحق سفيا أو ضعيفا أو لا يستطيع. سبحان الله يا أخوان، مجلس كتابة في آية من آيات القرآن، أطول آية من آيات القرآن، مجلس اللي انت بتشوفه المجلس الطبيعي ده، اتنين بيبيعوا سيارة وبيعوا حصارة للتاني وقاعدين يكتبوا العقد البيع، العقد البيع ده فيه أطول آية من آيات القرآن، بيع بيت، بيع سيارة، بيع كذا، أسواق، بيع، وهكذا، أطول آية في القرآن، كيف بالسلم والحرف، كيف بالاعتقاد والعبادة، كيف بمعاملة الرجل لزوجته وولده وجيرانه. سبحان الله، إنسان يعتز بهذا الدين، بس سبحان الله. ولهذا القوة ليست لأعدائنا في التغلب علينا، إنما الضعف فينا، إنما هؤلاء لا قوة فيهم، لكن نحن خذلنا فتسلط علينا الأعداء عقوبة لنا. وإلا ماذا عند الأعداء؟ هم الأعداء، وأقوى من هؤلاء الأعداء لقوا صدر هذه الأمة، فما كان إلا أن وطأتهم أقدام سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى، وأخذوا ملكهم وأنفقوا الذهب والفضة والأصفر والأبيض في سبيل الله، كل هذا برجوع إلى الشرع. وأنت على مستوى الفرد أيضا، أنت إن تخلفت عن شرعي ذقت ما ذقت، وإن تمسكت بالشرعي وتمسكت بالسنة وتمسكت بالنص كان في ذلك أكبر السعة والحمد لله. اللي بيقول النصوص تضيق على الإنسان، لا والله، لا والله، لا وسع الله من على من لم يأخذ بهذا النص الشرعي، والله السعة، والله الرحمة، أعظم الناس سعة، أعظم الناس علما بالشريعة، ليس كما يفهم الناس، كلما ازددت علما ازددت تعقيدا وتشددا. من الذي قال لك هذا؟ إذا تسعة، ولهذا تجد الرخص والسعة والمواضع والأوج عند العلماء. فرق بين واحد يستقيم اليوم وبين طالب علم، يستقيم اليوم يظن أن هذا الشيء لا يجوز غيره، هكذا يتعلم. نعم.
وقوله ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب، أي ولا يمتنع من يعرف الكتابة إذا سئل أن يكتب للناس، ولا ضرورة عليه في ذلك، فكما علمه الله ما لم يكن يعلم فليتصدق على غيره ممن لا يحسن الكتابة وليكتب، كما جاء في الحديث إن من الصدقة أن تعين صانعا أو تصنع لأخرق.
يقول ولا ضرورة يعني ليس واجبا عليه، قوله لا بكتبنا مكتوبك وعن الله فليكتب، أي لا يمتدع من يعرف الكتاب إذا سئل أن يكتب للناس، ولا ضرورة عليه في ذلك، يعني أن هذا على الاستحباب وليس على الوجوب. لكن قد يقال أليس هناك مثلا صور قد تكون واجبة إذا لم تحفظ الحقوق إلا بها، وهذا الرجل عنده قدرة على كتابة ولا يحفظ الحق إلا من قبله فيتأخر، فإذا تأخر أثم، هذا لا يبعد، لأن الأحكام لها الوسائل لها أحكام المقاصد، فإذا كان حفظ الحقوق واجبا فالوسيلة إليه واجبة، هذه الوسيلة عنده مثل الشهادة، إذا لم تعرف إلا من قبله تعينت عليه، ومثل الحق إذا لم يعرف بيانه إلا من قبل واحد ما حل له أن يأخذ بالرخصة. ففي مواضع في أصلها شيء وفي بعض أفرادها إن تعينت شيء آخر. نعم.
وفي الحديث الآخر من كتم علما يعلمه،
الآن مثلا واحد في البلد غريب عنده مطاعم عنده مش عارف ايه، خلاص مش واجب الضيافة عليه، لكن واحد نزل بي وانا في مكان لا مكان يبيت فيه ولا طعام يأكله ولا شراب الا مكان من عندي، فانا تجب الضيافة. اما اذا كان في مكان فيه طعام وشراب واماكن نوم فتستحب الضيافة ولا تجب. نعم.
وفي الحديث الآخر من كتم علما يعلمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. وقال مجاهد وعطاء
كما علمه الله، يعني كما أن الله من عليك بالعلم لا تبخل، فإذا احتاج الناس إلى الكتابة أكتب لهم. نعم.
وقال مجاهد وعطاء واجب على الكاتب أن يكتب، وقوله وليمل للذي عليه الحق وليتق الله ربه، وليمل للمدين على الكاتب ما في ذمته من الدين وليتق الله في ذلك، ولا يبخس منه شيئا أي لا يكتم منه شيئا، فإن كان الذي عليه الحق سفيها محجورا عليه بتبذير ونحوه، أو ضعيفا أي صغيرا أو مجنونا، أو لا يستطيع أن يمل هو إما لعي أو جهل بموضع صواب ذلك من خطئه، فليملل وليه بالعدل. وقوله واستشهدوا شهيدين من رجالكم أمر بالإشهاد مع الكتابة،
الناظر والقائم على هذا الضعيف الصغير يتقي الله عز وجل وليملل وليه بالعدل ولا يضيع حقوق من تحت يده. نعم.
وقوله واستشهدوا شهيدين من رجالكم أمر بالإشهاد مع الكتابة لزيادة التوثيقة، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان، وهذا إنما يكون في الأموال وما يقصد به المال، وإنما أقيمت المرأتان مقام الرجل.
نعم. أما في حدود وكذا فإن المرأة لا تستشهد في هذا، لكن هذا في الأموال وما جرى مجراها. نعم.
وإنما أقيمت المرأتان مقام الرجل لنقصان عقل المرأة، كما قال مسلم في صحيحه وروى بإسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يا معشر النساء تصدقن وأكثرن الاستغفار، فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقالت امرأة منهن جزلة وما لنا يا رسول الله أكثر أهل النار، قال تكثرن اللعنة وتكفرن العشير، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب من كنا. قالت يا رسول الله ما نقصان العقل والدين؟ قال وأما نقصان عقلها فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل، فهذا نقصان العقل، وتمكث الليالي لا تصلي وتفطر في رمضان، فهذا نقصان الدين. وقوله ممن ترضون من الشهداء،
بعض أهل العلم رد الشهادة الرجل مع يمين والعمل بالشاهد مع اليمين بهذا الحديث، وقال الله عز وجل قال فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء، بعد رجلين قال فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان، ولا ذكر رجلا ويمينا، فإذا الحكم بالشاهد مع اليمين هذا مردود بهذه الآية. رد عليه العلماء وقالوا هذا ذكر لحل ذلك وحل هذه الصور للحصر، فليس معنى الآية أنه لا يشهد إلا هذا، لكن قال رجلان، فإن لم يكون رجلان فرجل وامرأتان، هذا لبيان حل هذه الصور ومشروعية هذه الصور لا الحصر في هذه الصور. وإذا صح النص بالشاهد واليمين وجب العمل به والشريعة لا تتناقض. فهذا فهذه الصورة الموجودة في الشهادة ليست على سبيل الحصر. نعم نعم تاني 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 مواضع ايضا، دي مواضع مواضع، في مواضع قال كذا في مواضع قال كذا، وليس الحصر. فانت مثلا في موضع الان تقول فين انت معك شهيدان، روح يلا شهيدين، ليس معناه بقى دخولك في امرأة مكان انت ما طلبت للمرأة مكان الرجل، فتبقى تحمل على يعني وقائع متعددة، هذا نأخذ منه وهذا نأخذ منه وهذا نأخذ منه، ففي موضع تقول شهدك أو كذا، وفي موضع تقول كذا وموضع تقول كذا. لكن إذا ثبت الحديث بالشهد واليمين خلاص وجب العمل، وحينئذ لا تعارض، إذ هي صور متعددة. نعم.
وقوله ممن ترضون من الشهداء فيه دلالة على اشتراط العدالة في الشهود، وهذا مقيد حكم به الشافعي على كل مطلق في القرآن من الأمر بالإشهاد من غير اشتراط. وقد استدل من رد المستور بهذه الآية الدالة على أن يكون الشاهد عدلا مرضيا،
وقد استدل من رد المستور شهادة المستور يعني مستور الحال بهذه الآية الدالة على أن يكون الشاهد عدلا مرضيا، لأن من ترضون الشهداء يخرج به المستور أيضا، نريد شاهد عدل يبقى تزكية. والصحيح أنه يلزم نعم ممن ترضون، لكن الرضا هذا على حسب الأعراف، فطارة تكون العدالة في موضع غير العدالة في موضع آخر، موضع العدالة في الشهادة شهادة الحقوق غير ما يرضى في الإشهاد على الزواج، غير ما يرضى في الإشهاد على مثلا وصية في سفر غير. لهذا قال ممن ترضون من الشهداء، ممن نرضى شهادته في هذا الموضع. فمثلا قد يقول قال هذا حليق والحليق فاسق والفاسق هذا ليس بعدل، يبقى إذن إذا شهد على عقد الزواج رجل حليق يبقى ما يصح هذا الإشهاد، لأن هذا يتم عدالة، لا العدالة مرضية في هذا الباب، في هذا الباب في الإشهاد على الزواج وكذا ولو كان حليقا فهذا مرضي في هذا. فكل موضع ينتقى من يرضى في هذا، من يرضى في هذا، هذا معنى مما ترضون من الشهداء، وليست أوصاف مخصوصة معينة لا يخرج الإنسان عنها. نعم. أما من جهة الرواية، الرواية فإن الرواية تختلف، هنا لابد من العدالة، ولا يكفي ستر الحال وعدم الإخبار بالعدالة، يقول يكفي في هذا كما ذهب إليه ابن حبان رحمة الله على في التوثيق، وقد خالفه العلماء في هذا، ابن حبان بنى هذا على ذاك، فقال طالما الأصل السلامة، فالأصل السلامة طالما أنه لم يذكر بشيء أو كذا فالأصل قبول إيه خبره ما لم يرد طعن فيه، وأما ورود العدالة فلا يلزم. ورد عليه العلماء قالوا لا، الرواية هذه لابد أن يكون فيها العدالة والتوثيقة، ولهذا قالوا في الرواية الصحيحة لابد أن يكون من رواية العدل الضابط، وهذا لا يعرف إلا بحكم الأئمة له. أما السلامة هذه تصلح في أمور أخرى، فلا تتهم مسلما بغير جريرة فالأصل فيه السلامة، ولا تصف مسلما بالبدعة وأنت لم تعلم عنه شيئا فالأصل السلامة، لكن ما تصف أيضا بأنه سلفي وبأنه عدل وبأنه ضابط، لأن هذا يحتاج إلى زيادة علم، لابد أن يكون هذا بعلم. كيف يعني سلفي؟ عارف يعني سلفي؟ سلفي يعني أصول سلفية 100%، أصول سلفية وعلى منهج سلف الأمة ويجانب أهل البدع والأهواء. تعرف هذا منهم؟ يقول لك لا أصلا ما أعرفش خلاف هذا، هو رجل ما تبين لي فيه بدعة. خلاص قل إذا ما تبين لك بدعة فلا تتهمه بالبدعة، ما تبين لكم منه بدعة كيف تقول مبتدع وأنت ما تبين لك شيء؟ إذا لا تتهم لكن تعدل وتقول سلفي، تعدل وتقول سلفي، فسلفي يعني يساوي عالم، يساوي ضابط، يساوي كذا، وهذا غني، وهذا كله أحكام زائدة فلا تقبل إلا بالدليل، ولا ينبغي الإنسان يحكم على الإنسان بها إلا بالدليل. من هنا تورط ابن حبان كثيرا في توثيق البعض مجاهيل، ثم يعود يزكي بعد ذلك ويعود ينتقد منهم رجالا بعد ذلك. حصل اضطراب في منهجه في هذا، لأنه بنى ذلك على قاعدة عامة هي تصلح في غير الرواية، تصلح في غير الرواية. نعم نعم أي نعم رحمهم الله. نعم كيف يعني عوام المسلمين وعوام أهل السنة؟ طب وعوام أهل السنة وعوام أهل السنة إيه الفرق؟ تبتقول عوام المسلمين وعوام مين؟ يعني سلف عامي، يعني انت مثلا انت عامي، ما انت الشيخ يبقى انت عامي، تقصد انت محمود انت عامي مثلا، عامي سلفي ولا ايه؟ يعني نفرق بينك وبين بياع الطعميه، ده بياع الطعميه ده عام من عوام المسلمين، ومحمود يبقى عامي سلفي. لا، ما يفرق هذا التفريق، يعني لا يفرق بين هذا التفريق، لأنه ماذا يقصد بعام السلفي؟ يعني هو ما يكون سلفيا أصلا إلا إذا كان في أصول السنة، ولا يكون الرجل من أهل السنة إلا إذا اجتمعت فيه خصال السنة كله. لا، في فرق على فكرة بين نسبة سنة اللي هي النسبة العامة، يعني لست شيعية، فنحن في مصر سنيون، إيران شيعة، مصر سنة، فيقصد السنة هنا الإطلاق العام اللي هو من ليس شيعيا، من ليس شيعيا. حتى كان يصف صدام كده يقول لك صدام ده سن، يعني ليس من الشيعة، مش حاكم شيعي، حاكم سني، هو بعثي بس المهم هو ليس شيعي. ففي هذا الحد ماشي، ليست هنا السنة الخاصة، إنما السنة في مقابل الشيعة، السنة في مقابل الشيعة. قال دي بلاد سنة، مصر سنية، ليبيا سنية، تونس سنية، المغرب سنية، إيران شيعية كده يعني. إنما السنة بالمعنى الخاص اللي هي تساوي السلفية، ولهذا السلفية غير السنية، السلفية غير السنة، السلفية ديت سلفية أخص. ولهذا نفس الشيخ الألباني نفسه في موضع يقول ما عليه أهل السنة والجماعة، ولا يقول ولم يعد كافيا هذه النسبة حتى تقول السلفية أو الدعوة السلفية. ليه؟ لأن الأشاعرة يقولون نحن أهل السنة والجماعة، هكذا يقول الشيخ الألباني نفسه، نفس الشيخ الألباني يقول إن هذا الوصف السنة والجماعة لم يعد كافيا، لأن الأشاعرة يقولون والماتريدية نحن أهل السنة والجماعة، فإذا لابد، لكن ما قالوا نحن السلفيون ولا نحن أصحاب الدعوة السلفية. لكن الصحيح إن شاء الله أنها كفاية هذه النسبة، ولو التصق بها من التصق، ليس كل بقى واحد يطلع نضع نسبة جديدة، واحد يطلع الآن طيب عندنا السلفية النور دلوقتي، حزب النور سلفي، وعبد المقصود سلف، ومخاليق ربنا دلوقتي سلفيين، كل واحد من أطلق الحذر قصر ثيابه قال أنا سلفي دلوقتي، وداعش سلفي يقول لك أنا سلفي، والقاعدة سلف، يبقى نعمل إيه بقى دلوقتي؟ عايزين اسم جديد، نقول الدعوة لإيه؟ نقول الدعوة لإيه؟ مش عارف، دعوة الصحابة، دعوة ولا دعوة المهاجرين والأنصار؟ طب وبعد ذلك سيأتي واحد ينتمي إلى هذا؟ يبقى لا، يبقى احنا نثبت على الأصل الإسلام الصافي، السنة، المصطلحات القديمة هي مصطلحاتنا، وأما من انتسب إليها بغير حق فنرد عليه، لكن احنا مش هنجلس نغير مصطلحا كلما خاض فيه من خاض، لكن نعم ونحن نتكلم عن مصطلحنا ننبه على هذه المحترزات، نقول للسنة الجماعة الذين هم على ما كان عليه النبي والصحابة، ولا يلتفت فالأشعرة يقولون كيت وكيت ونحن نرد عليهم، يبقى نضع المحترزات. لكن كل يوم هتخرج مصطلحا جديدا بقى، يعني كل هؤلاء سلفيون. ولهذا حتى نسبة المجتمع وحتى نسبة السياسيين إلى هؤلاء عنهم سلفيون، كل دول سلفيون، النور سلفي، ولهذا ده سلفي معتدل، سلفي جهادي، سلفي تكفيري، سلفي، هم نفسهم كده يقسموا هذه التقسيمات بحسب واقع الناس. ما كل يدعي، كل يدعي، فهو يريد أن يميز بين سلفيتك وبين سلفية عبد المقصود وبين سلفية داعش وبين سلفية كذا. فالشاهد أن السلف هذا إذا أطلق أطلق على من كان على طريقة السلف، طريقة السلف، والسنة بالمعنى الخاص لا تترك إلا من كان على طريقة النبي والصحابة. أما أنك سالم من ذلك وأنك لا تتهم ببدعة ولا بضلال حتى يظهر لك ما يقتضي هذا، فنعم. فكما أنك لا تعطي وصفا زائدا مبناه على العلم وهو السلفي، كذلك أيضا لا تعطيه وصفا زائدا من غير ما علم وهو مبتدع. فالأصل فيه السلامة، يسلم حتى يظهر لك منه ما يقتضي أنه مبتدع أو ما يقتضي أنه إيه سلفي، لأن هذا زيادة زيادة. نعم.
وقوله أن تظل إحداهما، يعني المرأتين إذا نسيت الشهادة فتذكر إحداهما الأخرى أن يحصل لها ذكر بما وقع به من الإشهاد، وبهذا قرأ آخرون فتذكر
ولهذا قرأ آخرون فتذكر
بالتجديد من التذكار. ومن قال إن شهادتها معها تجعلها كشهادة
فتذكر إحداهما الأخرى
تشديد،
ولهذا قرأ آخرون فتذكر إحداهما أن تظل إحداهما
فتذكر مثلا.
لا ممكن هو نفس التفسير على قراءة أخرى غير حفص ثم ذكر أن خلط حفص. طيب شوف كده القراءة فيها.
ومن قال إن شهادتها معها تجعلها كشهادة ذكر فقد أبعد، والصحيح الأول والله أعلم. وقوله ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، قيل معناه إذا دعوا للتحمل فعليهم الإجابة، وهو قول قتادة والربيع بن أنس، وهذا كقوله ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب. ومنها هنا استفيد أن تحمل الشهادة فرض كفاية، وقيل هو مذهب الجمهور، والمراد بقوله ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا للأداء لحقيقة قوله الشهداء، والشاهد حقيقة في من تحمل، فإذا دعي لأدائها فعليه الإجابة إذا تعينت، وإلا فهو فرض كفاية والله أعلم. وقال مجاهد وأبو مجلز وغير واحد إذا دعيت لتشهد فأنت بالخيار، وإذا شهدت فدعيت فأجب. وقد ثبت في صحيح مسلم والسنن من طريق مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم.
يعني فرق بين أن تدعو للشهادة وبين أن تدعو للإدلاء بالشهادة. أن تدعو للشهادة يعني تعال شوف أخي وأنا ماذا يصنع، لتشهد بذلك عند المحكمة أو عند القاضي. وفرق فرق بين هذه المسألة وبين أن تشهد أنت موضعا معين فتدعى إلى ذلك للإدلاء بالشهادة. نعم. فالأول غير واجب عليك، والثاني يجب عليك وجوبا عينيا إذا لم يعرف حق من قبلك. أما إذا كان هناك شهداء كثر فلا يتعين هذا عليك، طالما أن الشهادة ستؤدى من غيرك فلا يتعين هذا عليك. نعم. بعد الحكم ما في فائدة، لكن لو كان ذلك قبل الحكم. طيب وعند القاضي قواعد، فقد تكون أنت مأجور لكن إن استدعاك أحد الطرفين يعني صار لك صفة رسمية أمام القاضي بيسمع منك، لأنه إذا جئته سرا وأخبرته بهذا من غير دعوة أو كذا، غاية ما هناك أن يكون القاضي قد علم لو هو تخفيه. فنعود إلى مسألة، هل يحكم القاضي بعلمه أم لا؟ لكن أن تكون رسمية، يعني استدعاك أحد الطرفين، فلان يشهد فلان لا يشهد. نعم، يعني إذا كان فعلا شهادة غير يترتب عليه إحقاق حق بطرقها وكذا تعين عليك هذا، تعين لو كان يترتب عليه إحقاق حق وكذا تتعين عليك هذه الشهادة مع إمكانية ذلك. ما أنا بقولك لو كان هيسمع له ويترتب عليها إحقاق الحق ويسمع له، إنما إذا كان ما فيها فائدة فلماذا هيذهب؟ ما فيها فائدة. ما قبل غير بعد، ما في إشكال، هذا 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 يتعين عليه. فلان رأى شيئا بعينيه، عنده علم أن الحق هذا لفلان لا إلا علان، نعم يتعين عليه هذا. نعم، من
فأما قوله فتذكر قرأ ابن كثير وأبو عمرو بالتخفيف مع نصب الراء، وقرأ حمزة بالرفع مع تشديد الكاف، وقرأ الباقون بالنصب وتشديد الكاف، فمن شدد أراد الإذكار عند النسيان.
قال قرأ إيه؟
فقرأ ابن كثير وأبو عمرو بالتخفيف مع نصب الراء
فتذكره. نعم،
وقرأ حمزة بالرفع مع تشديد الكاف، وقرأ الباقون بالنصب وتشديد الكاف، فمن شدد أراد الإذكار عند النسيان. وفي قراءة من خفف قولان، أحدهما أنها بمعنى المشددة أيضا، وهذا قول الجمهور. قال الضحاك والربيع بن أنس والسدي ومعنى القراءتين واحد، والثاني أنها بمعنى تجعل شهادتهما بمنزلة شهادة الذكر، وهذا مذهب سفيان بن عيينة، وحكى الأصمعي عن أبي عمرو قال القاضي أبو يعلى. قد رد جماعة منهم ابن قتيبة، قال أبو علي ليس هذا ابن عيينة بالقوي، لأنهن لو بلغن ما بلغن لم تجز شهادتهن إلا أن يكون معهن رجل، ولأن الضلال هنا النسيان، فينبغي أن يقابل بما يعادله هو التذكير.
فينبغي أن يقال
أن يقابل بما يعادله هو التذكير.
نعم نعم.
قال وقد ثبت في صحيح مسلم والسنن من طريق مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عبد الله بن عمرو بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن زيد بن خالد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها. قال فأما الحديث الآخر في الصحيحين ألا أخبركم بشر الشهداء الذين يشهدون قبل أن يستشهدوا، وكذا قوله ثم يأتي قوم تسبق أيمانهم شهادتهم وتسبق شهادتهم أيمانهم، وفي رواية ثم يأتي قوم يشهدون ولا يستشهدون، فهؤلاء شهود الزور. وقد روي عن ابن عباس والحسن البصري أنها تعم الحالين التحمل والأداء. وقوله ولا تسأموا،
هناك فرق بين من رق دينه فيسرع إلى الشهادة وكذا من باب التلاعب، وبين من يحق الحق بشهادته فيسارع لأدائها من باب إحقاق الحق. فهناك من هو رقيق الدين يسارع لإبطال الحق، وهناك الرجل الدين الذي يسارع من باب إحقاق الحق. فالنظر هنا إلى المقصد، فلهذا المورد الذي مدح فيه من يسبق الشهادة غير المورد الذي ذم فيه من يسبق الشهادة، هذا مورد وهذا المورد. نعم.
وقوله ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، هذا من تمام الإرشاد، وهو الأمر بكتابة الحق صغيرا كان أو كبيرا. فقال ولا تسأموا أي لا تملوا أن تكتبوا الحق على أي حال كان من القلة والكثرة إلى أجله. وقوله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا، أي هذا الذي أمرناكم به من الكتابة للحق إذا كان مؤجلا.
قد يحصل يا أخواني، مثلا قد يكون أخ يترك كتابة مثلا مهرا أو كتابة، طبعا الآن المحاكم ما تسمع إلا دعوة مكتوبة. صحيح أنه ليس في أصل الشرع أن الواحد مثلا يكتب شيئا في الزواج يعني شرطا، ولا حتى العقد نفسه كان يكتب، ومثل قائمة الجهاز أو كذا إذا كان مثلا اشترط ذلك فلا تكتب ولا شيء من هذه الشروط. ما كانت تكتب في أول في صدر الإسلام يوما كان تسمع الدعاوى بدون هذا، إنما الآن الدعاوى تسمع به. يعني امرأة الآن تزوجها رجل ولم يكتب لها عقد نكاح ولم يكتب لها شيء من هذا، بل حتى الطلاق الآن ما يسمع إلا مسجل ولا يثبت في المحاكم إلا مسجل. كذلك قائمة الجهاز أو كذا لا تسمع إلا لا ينظر فيها القاضي إذا كانت مكتوبة وموثقة. فبعض الإخوة مثلا قد يقول قد يأتي بشاب تعال يا أخي وخلاص نزوج بنت ولا إشكال ولا نكتب خلاص احنا اتفق وهذا في ذمتك وكذا. طيب وبعدين تبين للأخ أن البنت دي غير صالحة أو تبين للبنت أن هذا الزوج غير صالح ضحك علي والآن نريد إحقاق الحق، هات يا أخي مهر البنت وما اشترطته على نفسك. لا 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 ما أتيك. والآخر قد يدعي، فلماذا لا يكتب حتى لو أنك أفضل الناس، حتى لو أنك أحمد بن حنبل؟ دي مسألة حقوق. ولهذا والله أعلم فيما ذكر العلماء هنا في استحباب هذه الكتابة في الصدر الأول على اعتبار أن كانت الدعوة تسمع من غير كتابة، فالآن القول بالتعين هذا لحفظ الحقوق لا يبعد يعني وجوبا في بعض الحالات، لأنه الآن لا تسمع الدعوة إلا مكتوبة، بل قد لا تثبت الأنساب إلا مكتوبة. هناك أشياء كثيرة تضيع بسبب عدم الكتابة. ولهذا المسألة اللي هي ظاهرة على السطح الآن، ودي يمكن أكثر يعني ما من بلد إلا وتقع فيها، مسألة تحديد سن الزواج ب 18 سنة. الآن كثير من الناس بيعقد قبل 18 سنة ويتم الزواج قبل 18 سنة. المشكلة الآن الطلاق، المشكلة الآن الحقوق وسماع الدعاوى، المشكلة الآن إثبات هذا وهو غير أصلا رسمي، فقد تضيع حقوق بسبب هذا الأمر. فماذا تصنع؟ فيبقى الزمان هذا الذي لا تسمع فيه الدعاوى إلا مكتوبة صارت الكتابة متعينة أكثر مما كان في الصدر الأول. لهذا النصيحة لكل من بينه وبين أخيه معاملة أن تكتب وأن تدون وأن توثق ولو كنتما من أصلح الناس، إلا أن تعطي أخاك غير عازم على مقاضاة أبدا. وعايز 1000 جنيه 2000 جنيه خلاص خد 2000 جنيه وعامل حسابك إنه الأخ لو ما جابهمش لن تسأل. يبقى في بعض المواضع تبقى والله أنا مستحي، والله أنا مش عارف أنا إيه، أنت كذا كذا، خلاص يعمل حسابك بقى على هذا الأساس. مش أنت أعطيتها من غير ورق، يبقى لا تقوم اليوم مقام بقى المحسن وغدا تقوم بقى مقام من يشنع في البلاد كلها وتتمنى وتندم على أنك لم تكتب، وأنا أصلا أستحق كذا وكذا، وإنت أصلا ما تستاهلش، أنا أمنتك وأنت لا. كان ورقة تكفيك هذا وتصون لك لسانك وحقك، بدلا من الخوض إيه في كلام ممكن يبقى أنت لك 2000 جنيه يطلع لك حق أصلا 10,000 جنيه واخد بالك. فيبقى الأصل الكتاب. في زمان خراب الذمم هذا يبقى الأصل أنك تكتب وتوثق كل شيء، خصوصا في أمور الزواج هذه. نعم، وحقوق المرأة، أنا حق ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج. لا ينبغي الأخ يضيع حق ابنتي في هذا. لا تغالي في المهر، عايز تكتب ماشي 100 جنيه مهر بس اكتبها يا أخي. عليك مثلا غرفة نوم ب 3000 جنيه اكتبها، اكتب هذه، لأنه لا تسمع الدعاوى والله العظيم قد تجد غدا من هذا الرجل أو هو يجد منك ما لا تحمد عقباه. وهذا من باب إعانة الشيطان على أخيه، عدم الكتابة من باب إعانة الشيطان على أخيه. ليه؟ أنت تعرف أن الواحد تسوي له نفسه ويبرر لنفسه. لو طلع البنت كويسة جدا جدا والأخ مش كويس هيقولك إيه، أصل أنا كذا عشان أمها عشان أبوها عشان مش عارف إيه، ويبرر لنفسه أكل حقه. فأكتب كل شيء، أكتب كل شيء. نعم.
وقوله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا، أي هذا الذي أمرناكم به من الكتابة للحق إذا كان مؤجلا هو أقسط عند الله، أي أعدل وأقوم للشهادة، أي أثبت للشاهد إذا وضع خطه ثم رآه تذكر به الشهادة، لاحتمال أنه لو لم يكتبه أن ينساه كما هو الواقع غالبا. وأدنى ألا ترتابوا،
يا أخي الصحابة رووا ونسوا، يبقى أنت قد تنسى أنك أنت لك كتابة في هذا أو أنت قلت هذا القول، لو كان مكتوبا هذا يعني من باب إعانتك على إحقاق الحق. نعم.
وأدنى ألا ترتابوا وأقرب إلى عدم الريبة، بل ترجعون عند التنازع إلى الكتاب الذي كتبتموه فيفصل بينكم بلا ريبة. وقوله إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها، أي إذا كان البيع بالحاضر يدا بيد فلا بأس بعدم الكتابة لانتفاء المحذور في تركها.
فأما يعني تعطي وتأخذ مباشرة، ما الداعي للكتابة؟ نعم، إلا إذا تعلق بذلك حق أيضا يكون بعد ذلك. نعم.
فأما الإشهاد على البيع فقد قال تعالى وأشهد إذا تبايعتم. قال ابن أبي حاتم وروى بإسناده عن سعيد بن جبير في قوله تعالى وأشهد إذا تبايعتم، يعني أشهد على حقكم إذا كان فيه أجل أو لم يكن فيه أجل، فأشهد على حقكم على كل حال. قال وروي عن جابر بن زيد ومجاهد وعطاء والضحاك ونحو ذلك. وقال الشعبي والحسن هذا الأمر منسوخ بقوله فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته، وهذا الأمر محمول عند الجمهور على الإرشاد والندب لا على الوجوب. والدليل على ذلك حديث خزيمة بن ثابت الأنصاري، وقد رواه الإمام أحمد وروى بإسناده عن عمارة بن خزيمة الأنصاري أن عمه حدثه وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتاع فرسا من أعرابي، فاستتبعه النبي صلى الله عليه وسلم ليقضيه ثمن فرسه، فأسرع النبي صلى الله عليه وسلم وأبطأ الأعرابي، فطفق رجال يعترضون الأعرابية فيساومونه بالفرس ولا يشعرون أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتاعه، حتى زاد بعضهم الأعرابية في السوم على ثمن الفرس الذي ابتاعه النبي صلى الله عليه وسلم، فنادى الأعرابية النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن كنت مبتاعا هذا الفرس فابتعه وإلا. فنادى الأعرابي النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن كنت مبتاعا هذا الفرس فابتعه وإلا بعته. فقام النبي صلى الله عليه وسلم حين سمع نداء الأعرابي قال أوليس قد ابتعته منك؟ قال الأعرابي لا والله ما بعتك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل قد ابتعته منك. فطفق الناس يلوذون بالنبي صلى الله عليه وسلم والأعرابي وهما يتراجعان، فطفق الأعرابي يقول هلم شهيدا يشهد أني بايعتك. فمن جاء من المسلمين قال للأعرابي ويلك، إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقول إلا حقا، حتى جاء خزيمة فاستمع لمراجعة النبي صلى الله عليه وسلم ومراجعة الأعرابي يقول هلم شهيدا يشهد أني بايعتك. قال خزيمة أنا أشهد أنك قد بايعته. فأقبل النبي
أنا أشهد أنا شهد أنت بعت هذا، مع أنه لم يكن موجودا، والله يقول إلا من شهد بالحق وما يعلمون. فقد يقول لما شهد؟ نقول أن الشك في ذلك كفر والعياذ بالله، ولأن الله قال إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، والعلم هذا له مصادره، فمنها رؤية العين ومنها سماع الأذن ومنها إخبار من تثق بخبره، وليس أعظم من النبي صلى الله عليه وسلم خبرا. نعم.
فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم على خزيمة فقال بما تشهد؟ قال بتصديقك يا رسول الله.
يبقى إذن عند دليل، مشاهد بدون علم، إنما المنبوذ أن تشهد بلا علم، وهذه شهادة بعلم ولا لا؟ ولهذا قال بتصديقك يا رسول الله. نعم.
فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم على خزيمة فقال بما تشهد؟ قال بتصديقك يا رسول الله. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة بشهادة رجلين.
شوف، رتب الله هذا الأمر وسبب هذا السبب لتكون شهادة خزيمة بشهادة رجلين، وهيئ الله الأسباب هذه، هيئ الله أن الأعرابي ينكر هذا ليأتي فضل خزيمة بسبب هذا، فالله عز وجل يسبب الأسباب التي تحصل بها الفضائل. نعم.
وهكذا.
نعم صحيح، ووجدت آية عند خزيمة وقبلوها. نعم.
وهكذا رواه أبو داود من حديث شعيب، والنسائي من رواية محمد بن الوليد الزبيدي، كلاهما عن الزهري به نحوه، ولكن الاحتياط هو الإرشاد لما
والإشهاد
ولكن الاحتياط هو الإشهاد لما رواه الإمامان الحافظ أبو بكر بن مرضوية والحاكم في مستدركه من رواية معاذ بن معاذ العنبري عن فراس عن الشعبي عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة يدعون فلا يستجاب لهم. رجل لهم امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها، ورجل دفع مال يتيم قبل أن يبلغ، ورجل أقرض رجلا مالا فلم يشهد. ثم قال الحاكم: صحيح الإسناد على شرط الشيخين. قال: ولم يخرجاه لتوقيف أصحاب شعبة هذا الحديث على أبي موسى، وإنما أجمع على سند حديث شعبة بهذا الإسناد، ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين. وقوله تعالى: ولا يضار كاتب ولا شهيد، قيل معناه لا يضار الكاتب ولا الشاهد، فيكتب هذا خلاف ما يملي، ويشهد هذا بخلاف ما سمع، أو يكتمها بالكلية، وهو قول الحسن وقتادة وغيرهما. وقيل معناه لا يضر بهما. قال ابن أبي حاتم وروى بإسناده عن ابن عباس في هذه الآية: ولا يضار كاتب ولا شهيد. قال: يأتي الرجل فيدعوهما إلى الكتاب والشهادة فيقولان: إنا على حاجة. فيقول: إنكما قد أمرتما أن تجيبا، أمرتما أن تجيبا، فليس له أن يضارهما. قال: وروي عن عكرمة ومجاهد وطاووس وسعيد بن جبير والضحاك وعطية ومقاتل بن حيان والربيع بن آس والسدي نحو ذلك. وقوله: وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم، أي إن خالفتم ما أمرتم به أو فعلتم ما نهيتم عنه فإنه فسق كائن بكم، أي لازم لكم لا تحيدون عنه ولا تنفكون عنه. وقوله: واتقوا الله، أي خافوه.
الجملة الإسمية فإنه فسوق بكم. نعم.
وقوله: واتقوا الله، أي خافوه وراقبوه واتبعوا أمره واتركوا زجره. ويعلمكم الله كقوله: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، وكقوله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتيكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به، وقوله: والله بكل شيء عليم، أي هو عالم بحقائق الأمور ومصالحها وعواقبها، فلا يخفى عليه شيء من الأشياء، بل علمه محيط بجميع الكائنات سبحانه وتعالى.
وليس يعلمكم الله متصلا بتقوى الله، يعني واتقوا الله ويعلمكم الله فيكون التعليم نتيجة التقوى، وإلا تكون الآية شرط واتقوا الله يعلمكم الله، إنما هي واتقوا الله ويعلمكم الله، أي اتقوا الله خافوه وراقبوه وكذا، ويعلمكم الله أي أن الله عز وجل علمكم هذه الأشياء التي بها نفع لكم وكذا، والله بكل شيء عليم، ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. نعم. والظاهر من سياق ابن جرير أنه قال قوله: يا أيها الذين أمنوا إن تتقوا الله يجعل فرقانا، اتصال هذه الآية بالتي يعني يعلمكم الله باتقوا الله، لكن لو كانت كذلك لكانت مجزومة في جواب الشرط واتقوا الله يعلمكم الله، لكن الصحيح أن ويعلمكم الله هذا استئناف. نعم. طيب نكتفي بهذا القدر.
الآية شو هذا متممة
ليه؟
الآية متممة لأحكام الدين.
طيب ما في إشكال ماشي، بس هل يعلمكم دي؟
لا الآية أنا نقصد الآية اللي بعدها اللي فضلة.
لا بس عشان. أينها؟
متممة يعني لأحكام الدين.
إحنا عندنا سفر. ماشي هذا يلا.
قال تعالى: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة.
وإن كنتم على سفر. نعم يلا ماشي هذا يا قليلة.
وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، الآية. يقول تعالى: وإن كنتم على سفر، أي مسافرين، وتداينتم إلى أجل مسمى ولم تجدوا كاتبا يكتب لكم. قال ابن عباس: أي وجدوه ولم يجدوا قرطاسا أو دواتا أو قلما، فرهان مقبوضة، أي فليكن بدل الكتابة رهان مقبوضة، أي في يد صاحب الحق. وقد استدل
فيوثق دينه بهذا الرهن. نعم، فيقوم مقام الكتاب. نعم.
وقد استدل بقوله فرهان مقبوضة على أن الرهن لا يلزم إلا بالقبض كما هو مذهب الشافعي والجمهور، واستدل بها آخرون على أنه لا بد أن يكون الرهن مقبوضا في يد المرتهن، وهو رواية عن الإمام أحمد، وذهب إليه طائفة، واستدل آخرون من السلف بهذه الآية على أنه لا يكون الرهن مشروعا إلا في السفر، قاله مجاهد وغيره. وقد ثبت في الصحيحين عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي ودرعه مرهونة عند يهودي على 30 وسقا من شعير رهنها قوتا لأهله. وفي رواية من يهود المدينة، وفي رواية الشافعي عند أبي الشحم اليهودي. وتقرير هذه المسائل في كتاب الأحكام الكبير، ولله الحمد والمنة، وبه المستعان. وقوله
نعم، فالصحيح أن الرهن يكون في السفر والحضر. نعم.
وقوله فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته، روى ابن أبي حاتم بإسناد جيد عن أبي سعيد الخدري أنه قال هذه نسخت ما قبلها. وقال الشعبي إذا ائتمن بعضكم بعضا فلا بأس أن ألا تكتبوا أو لا تشهدوا. وقوله وليتق الله ربه يعني المؤتمن، كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وأهل السنن من رواية قتادة عن الحسن عن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال على اليد ما أخذت حتى تؤديه. وقوله ولا تكتموا الشهادة أي لا تخفوها وتغلوها ولا تظهروها. قال ابن عباس وغيره شهادة الزور من أكبر الكبائر وكتمانها كذلك، ولهذا قال ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. قال السدي يعني فاجر قلبه. وهذه كقوله تعالى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين الآية. وهكذا قال هاهنا ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم.
نعم. طيب نكتفي بهذا القدر. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.